الشريط الثاني والعشرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يوم أمس انتهينا من كتاب الزكاة وأشرنا إلى بعض المسائل التي تتعلق بذلك الباب. عندك يا أستاذ، ما المقصود بالرسالة؟ الكنز عندك؟ إذا وجدت كنزا فماذا عليك لبيت مال المسلمين؟ الخمس. عندك، وإذا لم يوجد بيت وأنت ما وجدت وزارة مالية تقوم بهذا المال توزعه على الفقراء والمساكين، يصرفها الرجل بنفسه في وجوه الزكاة. عندك كم في الرسالة؟ خمس. الفيء غنيمة توزع على الجيش، غنيمة توزع على الجيش، يؤخذ منها الخمس لبيت مال المسلمين، فالباقي يوزع على الجيش، ثم الغنيمة تكون بعد حرب، والفيء لا حرب فيه. وهكذا إذا وجد الكنز مجموعة قسم بينهم سوية بعد أن يخرجوا غرفهم. نعم، ماذا؟ أهل البيت إن وجد رجل منهم الكنز أخذ أربعة أخماس وأعطى خمسا لبيت مال المسلمين هو كغيره، لكن لا يعطى لهم شيء من الخمس، لأن الخمس يحرم عليهم في أن يأخذوا منه شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في عهده يصرف عليهم من هذا الخمس، ولكن هذا كان في حياته، ولما جاء أبو بكر طالبت فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام بالميراث من الخمس، فقال أبو بكر لا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك في حياته في أن يكون من الطعام والشراب، وأما في الإرث فلا. ثم ذكر لها الحديث: إن أهل البيت لا نورة صدقة. في بعض الروايات: إن آل محمد لناخذ الصدقة. وعلى هذا فالخمس لا يعطى منه شيء لأهل البيت البتة أبدا، لا في صدقة ولا في غيرها، إلا إذا كان وقت الضرورة فيأخذ لهم على قدر الضرورة، تقدر الضرورة بقدرها. واضح هذا؟ تفضل يا أخي. صدقة الفطر، نريد أن نسأل، عندك صدقة الفطر هل تجزئ بالمال أم لا تجزئ؟ في المسألة خلاف، أبو حنيفة يقول تجزئ، والجماهير يقولون لا تجزئ. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
هنا دخل المصنف عليه رحمة الله في كتاب الصيام ويقال له الصوم، وهو لغة بمعنى الإمساك، ومنه الإمساك عن الكلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا عليه السلام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية الصوم. قد افترضه الله سبحانه وتعالى على مراحل عدة. أما المرحلة الأولى وهي الافتراض العام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه المرحلة كان الإنسان فيها مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا. قال: وأن تصوموا خير لكم فمن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية، وهي مسألة الصيام من غير تخيير، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فصار عزما على الجميع مما يتعلق بهذا الشهر. ثم الصيام عام، صيام فرض وصيام نفل. فالفرض هو شهر رمضان، لحديث طلحة وجابر وجاء عن غيرهما كما في الصحيحين أن الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وعن الصوم؟ قال: أن تصوم رمضان. وما دون ذلك فإنه من النفل أو من التطوع، إلا أن يكون نذرا، فإن النذر يحمل على الواجب، وذلك عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطع الله فليطعه. ثم بدأ المصنف عليه رحمة الله بذكر حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. هذا الحديث فيه دلالة عن صيام يومي أو يوم الشك، معنى إذا جاء رمضان وبقي له اليوم التاسع والعشرون، أو بقي له اليوم الثلاثون، فلا يجوز للرجل أن يصوم. وقال الجماهير النهي هنا للكراهة، وقالت الظاهرية وابن حزم النهي للتحريم، والصحيح للتحريم. لكن أجاز بعضهم واستحب الصيام ليوم التاسع والعشرين واليوم الثلاثين، وحجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، حتى جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله. وقالت رضي الله عنها كان يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر. فاستدلوا على جواز ذلك، فأجاب الجمهور بأن هذا منهي عنه بدليل أنه قال فأقدروا له، لأنه جاء في الرواية وهي رواية ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته كما سيأتي في الحديث، فإن غم عليكم فأقدروا له. فقالوا هنا أقدروا له بمعنى أقدروا ثلاثين يوما، أقدروا له بمعنى أقدروا ثلاثين، فما بعد الثلاثين يأتي رمضان. ثم وضح هذا الرواية الأخرى فأقدروا له ثلاثين يوما. وعلى هذا فالصحيح أن النهي على ظاهره وهو للتحريم، وأنه لا يجوز للشخص أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا يقال له صيام الشك. ولذا جاء في الحديث أن عمارا أو هو غيره قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. ما هو المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن يكون الرجل عليه قضاء في شهر رمضان السابق وما استطاع أن يقضيه في الأيام السالفة، أو أنه تكاسل فبقي اليوم التاسع والعشرون أو اليوم الثلاثون، نقول له صم طالما تيقن بأن الهلال وهو هلال رمضان ما ظهر لكذلك. لماذا؟ لأن هذا في حقه من لوازم ما بقي على الذمة. والثاني قد يكون الرجل متعودا في أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أو أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فيأتي عليه يوم التاسع والعشرين وهو يوم الاثنين، وفي هذه الحالة هل له أن يصوم؟ غير هذا الحديث إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، بمعنى كان يصوم صوما تعوده فليصم هذا اليوم. وهو اليوم الذي تعوده، لكن هذا قد يعارض لأنه إذا اجتمع مبيح وحظر قدم الحظر على المبيح، وهذه قاعدة فقهية. فصيام الاثنين والخميس يؤجر الرجل عليه فهو مباح في حقه، والشبت حرام ومنهي عنه، فأيهما يقدم؟ الذي يؤجر فيه الشخص، أم يقدم ترك ما لو فعله الشخص لكان آثما؟ الجواب يقدم ترك الشيء ما لو فعله الشخص لكان آثما، لإمكان أن يؤتى بهذا المستحب في وقت لاحق، أو أن يؤتى بشيء أجره يغطي أجر هذا المستحب، على ذلك فيسقط الناتي هذه القسم الثاني، وهو أن ندخل عليه أو فيه المستحبات. الثالث وهو المعتبر والأقوى في هذا الباب، من نذر أن يصوم. من المعلوم أن النذر يلزم في الذمة، فإذا نذر الشخص أن يصوم 3 أيام ففي هذه الحالة وجاءه اليوم 29 وجاء اليوم 30 وجاء اليوم 30 فنقول له وفى نذرك طالما ولم يظهر الهلال. لماذا؟ لأن النذر الأمر فيه أقوى، وفي بالنذر. القسم الرابع أو الأمر الرابع، وهذا كذلك يدخل دخولا أوليا، ما لو كان الرجل عليه كفارة، رجل قتل نفسا خطأ أو وقع أهله في رمضان من السنة السابقة، وجاء رمضان القادم وهو ما صام 60 كاملة وبقي عليه 29 من شهر شعبان، هل عليه أن يتم؟ الجواب نعم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، بمعنى إيش؟ بمعنى أن يصوم ذلك الصوم الذي عليه. في هذه الحالات الأربع ما عدا الثانية وهي في باب المستحب، إنه يلزم على الشخص أن يصوم، أو ينبغي للشخص أن يصوم يوم الشك، وهو لا يدخل في حديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم على التفصيل السابق. تفضل.
يعني شيخ، إن رجلا كان يصوم صوما واجبا فليصوم هكذا؟
نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له.
هذا الحديث يتعلق بدخول رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بدخول الشهر وبخروج الشهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتموه، أي رأيتم شهر أو هلال رمضان قد دخل وهو يدخل قبل نهاره يوم أو بغروب الشمس من الليلة أو من اليوم السابق في ليلة رمضان، فإذا رأيتموه صوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فإن غم عليكم فأقدروا له. هذا الحديث حصل عنده خلاف شديد بين أهل العلم، فذهب كثير من أهل العلم على أن من رأى رمضان وظهر رمضان أو ظهر هلاله في بلدة من البلدان لزم على جميع المسلمين في جميع بلاد الله أن يصوموا، عملا بهذا الحديث: صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته. حديث واضح وبين عنده في هذا المذهب، وهو الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبل. والمذهب الثاني وهو المشهور عن الشافعي وعن جماعة من أهل العلم، وبه يقول الإمام أحمد الشافعي شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وهو أنه لا يلزم الصيام على جميع المسلمين في جميع البلدان بمجرد أن يرى في بلدة من البلدان. طيب، وما هو جوابهم عن هذا الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته؟ أجابوا بعدة إجابات قوية ومسددة تؤكد أنه لا يلزم أن نصوم لرؤية الهلال وأن نفطر لرؤية الهلال إذا كنا في غير البلدة التي رؤية فيها الهلال. فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الخطاب لمن رأى الهلال من أهل البلدان، أي إذا رأيت الهلال فأنت تصوم ويصوم أهل بلدتك. وقالوا: لا يحجر هذا الحديث على أنه عام، فقد يكون الخطاب صوموا لرؤيته فيه حذف التقدير، صوموا لرؤيته في البلدة التي رؤي فيها وأفطروا لرؤيته في البلدة التي رؤي فيها، وهذا لا يمانع. وأجابوا بالجواب الثاني وهو يقوي الجواب الأول، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن قريبا ذهب إلى أرض الشام في زمن معاوية، قال: فأدركنا الناس في أرض الشام صاموا يوم الجمعة، رأوا الهلال يوم الجمعة فصاموا. قال: فرجعت آخر الشهر إلى أرض المدينة، في آخر شهر رمضان رجع إلى أرض المدينة. قال: فلقيت ابن عباس، لقيت ابن عباس، فقال لي ابن عباس: متى صام الناس في الشام؟ فقلت له: يوم الجمعة. فقال: أما نحن فرأينا الهلال يوم السبت فصمنا يوم السبت. انظروا، في الشام رأوا يوم الجمعة فصاموا يوم الجمعة، وأهل المدينة رأوا السبت فصاموا يوم السبت. فقال كريب عبد الله بن عباس: ألا تأخذ برؤية معاوية للهلال؟ قال ابن عباس: لا، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. يفهم من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم من رآه في البلدة لزم عليه الصيام ولزم على الناس في تلك البلدة أن يصوموا، ومن كان في بلدة أخرى فإنه لا يلزم. وهذا جواب قوي ومسدد. والجواب الثالث وهو جواب لا يجادل فيه مجادل، وهو جواب فلكي حسابي. وما أستطيع أن أقنعكم بقضية الفلك أو قضية الحساب لعلمي أن كثيرا منكم ما درس هذا العلم، ولكن لو درس هذا العلم أقصد به الفلك الشرعي والحساب الشرعي لأدرك يقينا أن المطالع تختلف. لكن لو جئت لكم من أجل أن أبين لكم فكرة الحساب الفلكي وجئت بطريقة واقعية وقلت لكم متى تشرق الشمس عندنا في الإمارات، فسيقول قائل الشروق في الصيف وخصوصا في هذه الأيام عند السادسة. ثم اتصلنا هاتفيا في نفس الوقت إلى رجل في اليمن، ها متى تشرق الشمس عندكم؟ يقول تشرق عند السادسة والربع. طيب نحن الآن عندنا الساعة السادسة، كم ساعة عندكم؟ يقول نحن الآن ما صلينا الفجر، عندنا الآن الخامسة. لماذا هذا الاختلاف؟ الجواب الاختلاف المطالع. عندنا الشمس مطلعها عضاء، اليمن مطلع الشمس ما عضاء صح؟ الآن نحن عندنا ماذا؟ صباح. في أمريكا عندهم ماذا؟ مساء ليل. هذا يدل على اختلاف المطالع. الشام يوم الجمعة ولائف يوم السبت. هذا كتصور تقريبي لعلم الفلك حسابي والحساب الفلك يوضح على أن الذين يجادلون في هذه المسألة وهي مسألة خلافية خاض فيها كثير من أهل العلم، بل من هم أكبر منا وأعلم منا ولهم الفضل ولهم السبق وإلى آخر، أخذا بظاهر الأدلة، وظاهر الأدلة هذه يؤخذ بها وهي على ظاهرها، ولكن لا بد من النظر إلى مقصود الدليل وإلى حقيقة الدليل. لأنه لو طبق الدليل على الواقع اختلفت الموازين في هذه المسألة بعينها في كثير من الأشياء. وقد حصل أن ظهر الهلال في بلدة من البلدان ورعوا الهلال فصام الناس، فصامت بعض البلدان مع هذه الدولة بحجة أن هذه الدولة رأت إيش؟ الهلال. قالت تلك الدولة رأت الهلال فنحن نصوم بناء على ذلك الصوم. فجاءت الليلة الثانية، الليلة الثانية لابد أن يظهر الهلال واضحا من أجل أن يؤكد أن الليلة الأولى إيش؟ صحيحة. فظهر الهلال واضحا في البلدة التي رأوا الهلال فعلا، وجاء في البلدة الأخرى أنه ما ظهر الهلال البتة، فدل على أنهم أكملوا الثلاثين ولكن في الواقع أنهم صاموا الثلاثين. واضح هذا؟ فاليوم الأول الهلال يظهر قليلا في البلدة التي رؤية فيها ما يكون واضحا، الليلة الثانية يظهر الهلال في وضوح. وبهذا فالقول الصحيح هو لكل قوم مطلع، لكن قد يخطئ البعض وهذا قد حصل ويقولون لكل بلدة مطلع، هذا خطأ. لكل بلدة مطلع هذا خطأ. لماذا؟ نحن الآن في دولة الإمارات، جوارنا دولة أخرى ما هي؟ ها قطر. طيب قطر، وعندنا سلطنة عمان. هذه قديما هي عبارة عن بلدة واحدة، هذه بلدة واحدة وهي بلدة سلطنة عمان من جهة قطر إلى سلطنة عمان، هذه كلها سلطنة بلدة واحدة. فجاء الواقع وجاءت الأحداث والمتغيرات فقسمت هذه إلى ثلاث دول. هذه ثلاث دول، هل هذه بلدة واحدة أم هي ثلاث دول؟ على ماذا نعمل؟ على القديم أم على الحديث؟ ها؟ الجواب لا على القديم ولا على الحديث. على ماذا نحسبه؟ نحسبه على أن لكل قوم مطلقة، والأصل امتداد في الحساب الفلكي امتداد كيلو مترات في الدولة الواحدة حتى تفارقها من الدولة الثانية. بمعنى أنت الآن موجود هنا، فإذا رؤي الهلال في سلطنة عمان فسلطنة عمان تصوم ونحن نصوم، وإذا رأينا نحن هنا الهلال أو رأينا الهلال هنا صمنا وصام أهل عمان، وإذا رأى أهل عمان لزمهم أن يصوموا ولزم علينا أن نصوم. فالبلدة هي في الأصل مأخوذة من المحتوى الذي يحتوي المطلع، بحيث أنه لو ظهر المطلع هذا في البلدة الأخرى، لا في البلدة المجاورة، ظهر في البلدة المجاورة لم يطلع ولم يظهر في هذه البلدة، تبين من اليوم الثاني أنه ظهر واضحا في هذه البلدة وفي تلك البلدة، فأكد اليوم الثاني أن هذه كلها مطلعها واحد. بمعنى أستطيع أن أتعرف على المطلع هل هو واحد أم لا باليوم الثاني حتى أقدره للسنين القادمة، فأن اليوم الثاني يظهر ماذا؟ يظهر واضحا تبين، واليوم الأول إنما يظهر وضوحه يسيرا في مكان من الأمكنة. فإذا كنت هنا في الإمارات وما ظهر الهلال لكن ظهر في سلطنة عمان، كيف أعرف أن بلدتي هذه وهي الإمارات على مطلع سلطنة عمان؟ الجواب في اليوم الثاني. فإذا رأيت في اليوم الثاني في جميع السنين أعمله على إيش؟ على هذا المنوال. فإذا رؤية هنا لزم على أولئك، وإذا رؤية هنالك لزم على هؤلاء. وهذا هو الصحيح في المسألة. وللشيخ أحمد رحمه الله من شاكر رسالة طيبة لعال الله في الأهلة وحساب الأهلة، رجح في هذا القول، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الزرقشي عليه رحمة الله رجح أيضا هذا القول، وهو الذي رجحه أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن كما قلنا لكم لكل قوم مطلع وليس لكل بلدة مطلع، لاختلاف البلدان تقسيم الهيئات أو التقسيم الإداري المختلف بين الدول. ومرات الدولة هنا تصوم على رئيس السعودية، الدولة تصوم على رئيس السعودية. هو الأصل كما قلت لكم يرجع إلى الرؤية، إذا كان الرؤية قد تبينت واضحة من اليوم الثاني في المطلع واحد هذا الخلاص. بعضهم قدر هذا بالكيلومترات، هذا غير صحيح، هذا قدر الشيخ محمد رحمه الله، قدره بالكيلومترات. ماذا قال؟ قال بالكيلومترات بمعنى أن يكون ما بين دولة ودولة 26,200,000، فمن الكيلومتر. فإذا كان كذلك فالمطلع واحد، إذا زاد فالمطلع مختلف. هذا لا يقدر، لكن يقدر ماذا؟ يقدر بالحساب الفلكي الصحيح، قدره بالحساب الفلكي الصحيح. عندنا قمر، والقمر قدرناه منازل فنعرف من خلال المنازل هي مطالعة، فلماذا نرجع للكيلومترات؟ ثم الكيلومترات من قال لكم بأنها ثابتة؟ هي مختلفة، كيلومتر أحيانا يأتي الجبل وما يضبط لك الكيلومتر، تختلف الكيلومترات. لكن قضية الجوية والضوئية، قضية الحساب الفلكي أدق. لماذا أدق؟ لأنها عبارة عن جو مستوي. ما يقول الرجل والجو فيه مطبات، قل لا، جو مطبات، مطبات سحابية، لكن الأساس المنازل العليا ثابتة، حيث أن القمر يمر على الكرة الأرضية بهذا المرور بهذه الطريقة.
أنا شيخ موافقة المطلع ما يكون إلا في البلاد المجاورة
طبعا،
أما في البلاد البعيدة ما نحكم
عليها. لا ما نحكم عليها حتى يروح، حتى يروح. على الرؤية،
على
رؤية أنهم على السعودية، وينهم في بريطانيا على السعودية؟ غير صحيح هذا الكلام، ما يلتفت إلى هذا القول. إذا كانوا جهالا هناك ما يعرفون تقدير الهلال ولا ظهور الهلال، ممكن نقول لهم صوموا، اجتهدوا، صوموا على السعودية، صوموا على الإمارات، هذا لا بأس له. إلا الأصل أنهم لا بد أن ينظر إلى المطلق، ثم بعد ذلك العلم الحديث تقدم. لو أنهم ذهبوا إلى الإرصاد الجوي البريطاني لرصد لهم الإرصاد الجوي البريطاني دخول القمر، خروج القمر، ما يأخذ يرصد لهم، بمعنى هم ينظرون. أما أنه هو يعتمد عليهم، لا، الكافر إذا كان لا تقبل شهادة الفاسق فمن ذلك بكافر من باب أولى. لكن أقول يرصدون لهم حيث أنهم يعرفون المطلع، ولا أقصد أن يأتوا لهم بالمناظير، المناظير هذه غير معتمدة، صوموا لرؤيته بمعنى بالعين المجردة وهكذا. ما عندنا أضحى وما عندنا عرفة إلا أرض مكة فقط. إذا قالت مكة عرفة وأضحى قلنا عرفة وأضحى، خالفت مكة انتهينا. لا مش مهم الرؤية، رؤية في مكة فقط. يعني يحصل العيد عندهم في عشرة، نحن نقول لا تسعة، ما يصير، لا بد على أرض مكة، أن هذا شيء مخصص في أرض مكة. يغيرون بعض الدول، ها؟ على الأمور. أهل مكة أدرى شعبها، هذا رجع إلى مكة. أخوان كفرتم على ذلك، معنا الدرس يضيع. ها؟ ها؟
معروف
أن الشروط
يتوالى من دولة الدرع حسب السرعة.
أحسنت، أحسنت.
لو هنا أصار في دولة فكيف يرتفع الدولة بالبعض؟
من قال لك هالكلام؟ الآن معنا، الآن نأتي معك الآن. هذه خطوط الاستواء، طيب، معك السرطان، معنا جلجل. الدول اللي على هذا الخط من ناحية فلكية، إذا جاء الهلال هنا في هذه البلدة جاء في البلدة الأخرى، طيب. كذلك أيضا إذا جاء في وسط هذه غاب عن هذه وغاب عن هذه وجاء في مقابلها، ما بين خط أرض الجدي والاستواء، ها؟ أي نعم، يغيب عن، بمعنى في نفس ال لا، إذا كيف يغيب عن؟ يغيب عن هذا، يغيب عن الخط الآخر، يعني إذا جاء في هذا يتفق مع الأخير، يتفق في نقطة إيجاء الألف مع نقطة باء، ويخالف سلبا مع نقطة جيم هنا، يعني في هذا المدار، نقول في المدار، نقول في مدار السرطان، فهذا مع هذا اتفاق. فإذا كان مثلا خط أمريكا مع خط السعودية نقول هذا يتفق. كيف يتفق؟ يرونه، لكن هنا بسبب عدم ظهور الشمس أو بسبب مثلا سحب يختفي. هل يلزم هؤلاء؟ نقول من ناحية أساسية أن هؤلاء إذا رأوا هذا الهلال لزم على هؤلاء، وهذا من ناحية الحساب الفلكي، لكن من ناحية التشريع قوي العلم يا رجل.
طيب
يعني كيف نفس اليوم؟ من قال نفس اليوم؟ كيف نفس اليوم؟
يعني
احنا
بدأ اليوم
عندنا
بدأ اليوم
نعم نعم
بعد ساعة تبدأ في السعودية، بعد ساعة بعدها تبدأ في السودان.
بالضبط بالضبط.
لكن هو
اي نعم، لكن المطلع واحد ولا اختلفت؟ الان الان وصلت معي الى حل، الان المطلع اختلف، هذا بعد ساعة، هذا بعد ساعتين، هذا بعد ثلاث، هذا بعد اربع، هذا بعد خمس. طيب جميل. التوالي هذا يلزم فيه من ناحية شرعية زيادة الرؤية، لأن لما قال فإن غم عليكم، ما المقصود به؟ غم إما بسحابة أو أنه ما ظهر.
طيب هذا إنما يأخذ
إسلامي
علم، إنما عندهم علم من هلال خلق.
نعم.
لما
بدأ
بلغنا،
من بلغنا؟
نحن بلغنا
الذين معنا على نفس الخط، ألف مع باء. ما هنا الآن، ما هنا في الإمارات، ممكن أتفق مع واحد على بعد خمسة، يعني خمسين ألف كيلو متر، صح؟ والخمسين ألف كيلو متر لو قسها ما بين الشام والمدينة غير موجودة، صح؟ صح. أحسن. الآن وصلنا إلى نقطة مهمة، على خط واحد، فكيف اختلفت الرؤية؟ إذن الحساب الفلكي في الأساس أنه على خط واحد مستقيم أو على نقط معينة ما تختلف، ولو بعد على بعد خمسين ألف كيلومتر، صح أم لا؟ لكن الأصل المعتبر يدل على ذلك الرؤية، رؤية العين المجردة. فخط الشام مع خط المدينة في واحد، خط الواحد، ومع هذا صام أولئك بصوم وهؤلاء بيوم آخر. لماذا؟ لأنه يضاف ذلك الرؤية. لا تقول هذا، هو بلغ كريم، يبلغ ابن عباس لما رجعه بلغه وقاله إذن أفطر يا ابن عباس، قال لا ما أفطر ابن عباس، أهل الشام أفطروا وابن عباس أبان يفطر، واضح الآن؟ جيد. فخطوط الاستواء، وإن شاء الله سنجعل لكم حلقة بإذن الله في دراسة الحساب الفلكي ودراسة المدارات الفلكية، أن هذا مهم أنت أيضا تحتاجه لمعرفة أيضا الكسوف، والكسوف متى يظهر وكيف يظهر وفي أي يوم يظهر. طبعا هذا على تقدير حسابي دقيق، وهذا بعلم الله سبحانه وتعالى، هذا بعلم الله، ولكن هذه أمور يعني حسابية لا تخالف التشريع، ومن خلالها أيضا ستعرف هل الأرض تدور أم لا تدور. وإن شاء الله هذا يتم في محاضرة قادمة، كنت قد ألقيت محاضرة مثلها في مدينة حديدة، وهذا إن شاء الله يتم بوجود طبورة حتى أوضح لكم هذه الملامح كاملة، أوضح هذه المدارات حتى تصلوا إلى الفرق بين الحساب الشرعي والحساب الفلكي، أن الحساب الفلكي قد يتعارض أحيانا مع الحساب الشرعي في أشياء معينة، كهذا النقاش الذي حصل الآن مع خالد. يقول حساب الفلكي يؤكد لنا أن مدار الشام مع المدينة خط واحد، فكيف اختلف؟ نقول يضاف على الحساب الفلكي الحساب الشرعي، وهو وجود إيش؟ وجود الرؤية. ها؟ نعم. نعم من نهاية الشهر، وابن عباس أبان يفتح، قال أما نحن سنكمل السنة. لا ما أفطر، ما زال شهر رمضان. نعم أنا قال في آخره. تفضل.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. فقال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين؟
هل تجد
رقبة تعتقها؟
عندك بفتح القاف وتعتقها بالضم.
هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المثل. قال أين السائل؟ قال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال أعلى أسقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود.
نحن الآن دخلنا في بعض المسائل العامة التي تتعلق بالصيام. حديث أنس رضي الله عنه تسحروا فإن في السحور بركة يدل على أن أكلة السحور سنة سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون. و سمي بالسحور لأنه يكون في وقت السحر، وذلك قبل أذان الفجر الصادق. والجمهور يستدلون بهذا الحديث على أنه يدل على الاستحباب، والصحيح أن السنة فيه الوجوب، لأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك السحور، لا يثبت أنه تركه متعمدا النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان بعض الصحابة ربما ينام عن السحور أو ينسى أو أنه ما يجد السحور فيتم صومه من غير سحور أو يصوم من غير سحور. وعلى هذا فالصحيح أن السحور يكون واجبا على المستطيع ولو أن يأكل تمرة واحدة. حديث أنس الثاني و هو ما جاء في روايته عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الصلاة. قال أنا قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. بمعنى أن يتبع الرجل 50 آية تلاوة بترتيل وتجويد وتأنم، فإذا تلا 50 آية فهذا هو المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه هو وقت السحور، بمعنى يكون قبل أن يتسحر قبل الأذان 50 آية، أي بمقدار 50 آية، فهذا يبدأ السحر من هذا الحال وينتهي إلى هذا الحال عملا بهذا الحديث. وذلك هو المسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. هذا هو مذهب الجمهور أن الرجل لو صام أو نوى الصيام ثم أصبح جنبا أو صلى الفجر وقد نوى الصيام ثم قام بعد طلوع الشمس وهو جنب فعليه أن يتم صومه. وفي المسألة خلاف وهذا هو القول الراجح في المسألة. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يفتي بأن من أصبح جنبا فإنه مفطر كما في صحيح مسلم. فراجعه الحارث وجماعة من التابعين وقالوا قد ذهبنا إلى عائشة وإلى أم سلمة فسألناهما عن ذلك فأخبرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب وكان يتم صومه. وعلى ذلك فالصحيح هو مذهب الجمهور وهو الذين يقولون بأنه من أصبح جنبا فعليه أن يتم صومه. وبعضهم نقل الإجماع في هذه المسألة والصحيح أن الإجماع لم يتم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يتكلم عن الطعام والشراب. من أكل أو شرب ناسيا فعليه أن يتم صومه. بعضهم أدخل فيه ما إذا كان أفطر الرجل بسبب الجماع كما هو المشهور عن كثير من الحنابلة. وهذا المذهب مذهب ضعيف. والصحيح أن من جامع لا يفرق بين المتعمد وغير المتعمد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أفطر في رمضان فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لا بكفارته ولا بصوم فهذا الإفطار يحمل على الإفطار الشرعي وهو ما يقيده حديث أبي هريرة وهو أن يأكل أو أن يشرب أن يأكل أو أن يشرب. أما إذا جامع الرجل متعمدا أو غير متعمد فيلزمه الكفارة. فإن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله احترقت وفي رواية هلكت. قال وما أهلكت وما أحرقت؟ قال وقعت أهلك يا رسول الله. ما قال له أكنت ناسيا أكنت متعمدا؟ فما نأتي إلى عموم الأدلة الواردة في النسيان والخطأ ونحمل هذه الأدلة على حديث أبي هريرة في حديث الأعرابي؟ لا. لماذا؟ لأن لا تخصص. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا أقل ما يقال فيه لأنه أحرم وأورق وأقرب. فما بالك والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستغفر. فصحيح في المسألة أن من أكل أو شرب ناسيا فإن هذا إنما يدخل في الطعام ويدخل في الشراب. وأيضا كذلك أنه لا يلزمه أيضا كذلك الإعادة ولا يلزمه الكفارة. فبعضهم قال عليه الإعادة وعليه أن يجعل بدل هذا اليوم الذي نسي فيه يوما. والجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا يدل على أنه لا شيء عليه بدليل فليتم صومه. بمعنى أن صومه تمام. فإنما أطعمه الله وسقاه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأيضا عملا بعموم التوضيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هذا توضيح للنسيان المذكور في الحديث. أما الجماع فما ورد فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر وحكم بالعموم. حديث أبي هريرة قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل وهو سلمة بن صخر البياضي كما جاء في بعض الروايات فقال يا رسول الله هلكت. فقال ما أهلكت أو ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. هنا الجمهور يقولون لأن هذا الحديث لا يدل على التخيير، ولكن على الرجل أن يأتي بعتق الرقبة، فإذا ما استطاع أن يأتي إلى الإطعام إلى الصيام، ما استطاع فعليه أن يأتي بالإطعام. وبعضهم قال بأنها اختيارية، والصواب أنها ليست باختيارية. ومسألة أخرى تستفاد: هل عليه الكفارة فقط أم عليه الكفارة وعليه القضاء؟ الصحيح أنه لا قضاء عليه، الصحيح أنه لا قضاء عليه، وإنما هذا أدب أدبه الدين وشرفه بهذه الكفارة، فإذا وقع الرجل على أهله فعليه أن يتم صومه، أن يواصل صومه، وليس عليه قضاء على القول الراجح خلافا لكثير من الشافعية. قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق الزنبيل، عرق عن الزنبيل من النخل، فيه تمر، قال: والعرق المحتل الذي يقتل به. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ قال: نتصدق به وأنا فقير. الرجل جامع أهله وفي نفس الوقت ما يملك صدقة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام صدقة من أجل أن يتصدق. فقال: وهل هناك من هو أفقر مني من أهلي؟ ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، ما بين لابتين ما بين الحرتين، الحرة هي عبارة عن الشيء المرتفع يكون عليه شيء من الأحجار. فقال: لا يوجد بين الحرتين التي في المدينة التي في الشمال والجنوب أو التي في الشرق والغرب من هو أفقر منا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه وأطعمه أهله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهله. فهذا يبين على أنه لا مانع من الرجل إذا وقع في جماع زوجته وما استطاع أن يكفر أن يأخذ هذه الصدقة وأن يتصدق بها، فإذا كان هو أحوج فليقدم نفسه على غيره.
يعني الحين ما ألزم
بالصدقة، ألزم، لكن لما كان أفقر الناس أعطيت له من باب درء المفاسد وجلب المصالح. ها؟
تمتع في كل الأحوال.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.